مع منصت احفظ وقتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء مع مبادرة منصت. هذه المبادرة التي هي إحدى مبادرات شركة لدين، والتي تعنى بسماع المواد النافعة والمميزة والمتنوعة. وأرجو أن تكون هذه المادة التي بين يديكم إحدى هذه المواد التي تفيد وتمتع في نفس الوقت. حديثنا في هذا اللقاء هو حول السير فوق الحبال، وسيكون بإذن الله حديثا تفصيليا في بعض الجوانب وإجماليا في بعضها بحسب ما يقضيه المقام. وأول ما نبدأ به هو الحديث عن العنوان وما معنى السير فوق الحبال وما الذي نرمي إليه. إذا حاولنا أن نتأمل هؤلاء الذين يسيرون فوق الحبال بين الجبال أو بين المنصات الموجودة على المسارح، فهناك حبل آخر يسير عليه كل الناس، وهو حبل الحياة. فكلنا جميعا على اختلاف أعمارنا، على اختلاف اهتماماتنا، على اختلاف أماكننا وغير ذلك، نسير فوق حبل الحياة. وهذا الحبل الذي نسير فوقه هو بين منصتين مختلفتين عن المنصات الموجودة في المسارح والجبال. فنحن لا نسير بين جبل وجبل أو منصة نبدأ بها ومنصة ننتهي إليها، نحن نسير بين منصة الولادة ومنصة الموت. يولد الإنسان فيبدأ يسير في هذه الحياة حتى يأتي أجله، وهذا السير بين هاتين المنصتين لا بد منه، فهو في مقام الضرورة وليس في مقام الاختيار. فليس هو قائم على محض اختياراتنا، وإنما هو أمر لا بد منه. لا بد أن نسير فوق هذا الحبل، ولا بد أن نحسن السير فوق هذا الحبل حتى نصل بسلام إلى المنصة الأخرى. وهذا الحبل شديد الدقة، خطير المسلك، هناك أمر يطمئن فيه، وهو أنه توجد شبكة للنجاة في حال السقوط، في حال السقوط الذي لا بد منه. فكل من سار فوق الحبال، سواء كانت الحبال الحقيقية أو الحبال المعنوية كما في حديثنا هذا حبل الحياة، لابد أن يسقط. لكن هناك شبكة نجاة تحميه من السقوط النهائي الذي سيصل إليه بعد قليل. هذه شبكة النجاة لا يمكن الإنسان أن يلبث بها، يعني إذا سقطت من هذا الحبل لابد أن تعود أدراجك إلى المنصة ثم تبدأ من جديد في السير فوق هذا الحبل. هذه شبكة النجاة هي معناها في حياتنا هي معنى تتضمن معنى التوبة عند الخطأ والمعصية، تتضمن معنى التصحيح عند الزلل، تتضمن معنى المعالجة عند المرض. كل تلك هذه المعاني هي عبارة عن طوق نجاة، عن شبكة نجاة نحاول أن نرجع بعد أن نسقط. وهذا أمر مطمئن، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذنا بذنوبنا كلها، وإنما يعني فتح لنا باب التوبة وباب التصحيح حتى الموت أو حتى تطلع الشمس من مشرقها أو من مغربها. طيب، إذن هذه شبكة النجاة الموجودة في فوق حبل الحياة. أيضا من طبيعة هذا الحبل، حبل الحياة، أنه لا بد من تمرن لاجتيازه، بمعنى أن الإنسان بفطرته لا يمكن أن يعبره، وإنما يحتاج إلى أن يتعلم أشياء كثيرة، يحتاج أن يتمرن، يحتاج أن يتربى، يحتاج إلى أشياء كثيرة جدا حتى يستطيع السير باتزان فوق هذا الحبل. فإذا الإنسان الذي يهمل نفسه في التعلم، يهمل نفسه في التربية، سوف يجد صعوبة كبيرة في السير فوق هذا الحبل. هذا الحبل، حبل الحياة، يتطلب توازنا، وهو مجال حديثنا في هذا اللقاء، الحديث عن التوازن في حياة المسلم، التوازن الذي نحتاجه حتى تمر هذه الحياة ونخرج منها بأكبر قدر ممكن من المكتسبات. يأتي السؤال بعد ذلك، بعد أن وضحنا مفهوم السير فوق الحبال والتشابه بين الحبل المادي والحبل المعنوي، يأتي السؤال: لماذا نتحدث عن التوازن؟ لماذا نتحدث عن التوازن؟ أولا نتحدث عن التوازن لأنه متطلب من متطلبات مسؤولية الأمانة التي حملها الإنسان. ففي ظل التطورات العالمية السريعة التي نعيشها، والواقع التقني المتشابك، والأزمات المتكررة بأبعادها المختلفة، ظهرت على سطح مشكلات جديدة وتحديات متتالية ومتنوعة على الإنسان عموما وعلى حياة المسلم خصوصا. وذلك لأن تصور الإسلام عن المسلم أنه شخص له مهمة محددة في الحياة لا بد أن يحققها بحسب طاقته واستطاعته، في حق نفسه أولا وفي حق غيره، فهو حامل الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملها، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وتحمل هذه الأمانة يستوجب على حاملها أن يعمل في نفسه بمقتضى ما تستوجبه هذه الأمانة من جهة، وبمقتضى ما يحفظها من الخلل من جهة أخرى. فحتى نتحمل هذه الأمانة لابد أن نكون على قدر من التوازن والتكامل في شخصياتنا لنقوم بحق. نتحدث عن التوازن أيضا لطبيعة النفس البشرية المعقدة وكثرة التداخلات المؤثرة فيها، التداخلات المؤثرة فيها الداخلية والخارجية. فالنفس البشرية تتأثر بما في داخلها من عواطف وأفكار، وتتأثر بخارجها من علاقات وأحداث، فهي إذن نفس مركبة معقدة، وأيضا نفس ضعيفة سهلة التأثر وقليلة التحمل. ولا يمكن للإنسان أن يعالج هذا التعقيد ويقلل من آثار تلك المؤثرات ويقوي نفسه ليسير على هذه الحياة إلا بقدر كبير من التوازن في جميع الجوانب التي سوف نتحدث عنها. فإذا هذا سبب مهم جدا للحديث عن التوازن. فطبيعة النفوس هي طبائع معقدة، وكثير من الناس لا يفهم نفسه أصلا فضلا أن يفهم غيره، وهذا أمر مهم جدا. نتحدث أيضا عن التوازن لطبيعة التكاليف الربانية التي أمرنا بها. فعلى المسلم واجبات متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى، وواجبات متعلقة بحق نفسه، وواجبات متعلقة بحق الناس، والناس هنا نتحدث عن مراتب، نتحدث عن الوالدين، نتحدث عن الأسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نتحدث عن العمل الذي يقوم به إلى آخره من التكاليف الحياتية التي هي جزء منها تكاليف ربانية. فهذه التكاليف وهذه الواجبات على اختلاف طرقها ومنافذها، على المسلم أن يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ومن طرق عبادة الله سبحانه وتعالى على بصيرة والمساعدة على ذلك هي التوازن، توازن النفس البشرية. نتحدث عن التوازن أيضا لأنه على خلاف الأصل. خلاف الأصل في الإنسان أنه متطرف، أنه يميل إلى الأطراف، أنه لا يتزن. هذا 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 الأصل في الإنسان. وصفات الإنسان تحتاج في القرآن تحتاج إلى تأمل. خلق الإنسان وصف بالعجلة وبالجدال وبالضعف وبالهلع إلى آخره، وبالظلم وبالجهل كما ذكرنا قبل قليل. فإذا هذه كلها على خلاف التوازن. فإذا إذا لما كان الحديث عن لما كان الأصل في الإنسان التطرف، كان الحديث عن التوازن واجبا حتى يعالج الإنسان هذا التطرف الذي فيه. نتحدث أيضا عن التوازن لصعوبته، لصعوبته. فهو بما يعني هو ليس فقط أمر غير فطري، وهذا جزء من الصعوبة التي فيه، لكن هو في ذاته أيضا صعب. فالإنسان لو ترك نفسه على شأنها لعاش في قمة الفوضى. والتوازن يتطلب قدرا من الجهد المستمر للمحافظة عليه. وهذه نقطة مهمة جدا، يعني التوازن ليس نتيجة نصل إليها ونحققها ثم نقف، لا. التوازن يعني أن تصل، يعني أنت تسير فوق الحبل. أنت إذا مثلا إذا اتزنت فوق الحبل لابد أن تحافظ على التوازن. إذا طرأ هناك أي خلل، إذا أهملت نفسك سوف تسقط. كذلك التوازن المعنوي، إذا في التوازن إذن ليس حالة من السكون، بل هو حالة من الحركة المستمرة التي تحاول ضبط التوازن مع تفاوت الأثقال التي تتعلق بالإنسان. قد يأتي تقل من جهة معينة فتحتاج أن تضغط بجهة مخالفة لها وهكذا. فإذا هذا من أسباب الحديث عن التوازن، أنه صعب، فنحتاج أن نعرف كيف نتوازن. نتحدث عن التوازن أيضا لأنه شرط الفاعلية والتأثير، شرط الفاعلية والتأثير. إذا أردت أن تكون شخصا فاعلا، شخصا مؤثرا، فلا بد أن تكون شخصا متزنا، شخصا متزنا. لماذا؟ لأن الإنسان غير المتزن هو يعني يحتاج إلى أن يؤثر بنفسه قبل ذلك، يؤثر على نفسه قبل ذلك، فكيف بالتأثير على غيره؟ وأيضا التعامل مع الآخرين يقتضي قدر من التوازن كما سيأتي معنا. فإذا كلما أردنا الإنسان أن يكون فاعلا أكثر، كلما كانت احتياجه للتوازن أكبر. نتحدث عن التوازن أيضا لخصوصية فترة الشباب، وفي ظني أنا أكثر من الفئة الغالب التي نتحدث إليها هم من الشباب. وسمة فترة الشباب هي سمة الانفعال في العواطف، الانفعال في الأفكار، الانفعال في التخيلات والأحلام. وهذه السمات الطبيعية في فترة الشباب تحتاج إلى ضبط. لماذا؟ لأن الإنسان قد يقع في قدر كبير من الأخطاء المتكررة في فترة الشباب التي سوف تقتضي منه كثير من الإصلاحات بعد فترة الشباب. يعني بعد أن تنتهي فورة الشباب هذه، وبعد أن تنتهي هذه المرحلة، ينظر إلى الوراء فإذا به قد يعني أتى بالعيد في جوانب كثيرة جدا، فيبدأ يحتاج يصلح هذا ويعدل هذا. هذا إذا كان لديه رغبة أصلا في الإصلاح، ولا كثير من الناس يشعر باليأس من إصلاح ما فات. وخاصة أن كثير من القرارات الحياتية المصيرية المهمة التي يقررها الإنسان، نحو اختيار التخصص واختيار الزوجة واختيار الوظيفة واختيار النمط الحياة، من الصعب أحيانا من الصعب تغييره وتعديله. فإذا يأتي موضوع التوازن في مرحلة مهمة جدا ولا بد منها. نتحدث عن التوازن أيضا لغياب التوجيه، لغياب الموجه الناصح. يعني الأجيال الجديدة يعني قل كل جيل بعد جيل يعني يقل دور الوالدين، يقل دور الوالدين لأسباب كثيرة. أيضا ليس فقط دور الوالدين فقط، وإنما أيضا دور التوجيه العام الذي يأتي مثلا من المدرسة كمعلمين ومعلمات، أو مثلا من الموجهين والموجهات في الأنشطة مثلا أو في التجمعات الشبابية. هناك قدر من الفردانية المنتشر، بحيث أن كل واحد يقول والله أنا يعني أنا يعني حالي حال نفسي. غياب التوجيه، غياب النصيحة من الآخرين، هذا سوف بلا شك يساعد على التطرف، ويساعد على اختلال التوازن عند كثير من الناس. وكثير من الشخصيات المتزنة كان عامل اتزان عندها يعني أتى من شخصيات وجهتها، شخصيات علمتها، شخصيات يعني مدتها بكثير من النصائح والتوجيهات. فهذا الدور للأسف بات قليلا جدا، بات قليلا جدا، وهذا يقتضي منا أيضا الحديث عن التوازن. نتحدث عن التوازن أيضا، وأختم بهذا، وودي أن أسمع منكم يعني بعد أن أنتهي عن أهمية التوازن. نتحدث عن التوازن لمواجهة التحديات. يعني بطبيعة الحال أو الإنسان في هذه الحياة لن يسير على هوى، ستأتي تحديات كثيرة، تحديات حياتية، تحديات من داخل الأسرة، تحديات من خارجها، من العلاقات، من أشياء كثيرة جدا. طب هذه التحديات التي يواجهها كيف يستطيع، يعني هي لابد منها. طيب فإذا لابد الإنسان أن يبدأ ويستعد لتحمل هذه التحديات. من الاستعداد لتحمل هذه التحديات التوازن في الشخصية. وأقرب مثال له، لو تخيلنا مثلا شخص راكب فوق الأمواج، راكب ذلك اللوح فوق الموج، وهو مضطرب، يعني هو لم يتزن، لم يستطع أن يقف بشكل صحيح، فما زال الموج يلعب به. هذا الشخص إذا يعني رمينا له كرة حتى يمسكها، فإنه أول ما يمسكها سوف يسقط. الشخص الآخر مثلا، إذا تخيلنا شخص آخر هو راكب فوق الموج لكنه متماسك متزن، إذا رمينا له هذه الكرة فإنه سوف يمسكها ولا يسقط. فكذلك الإنسان إذا كان غير متزن، على أرض رخوة، على أرض مهتزة، فجاءته مشكلة، رميت عليه مشكلة، واجهه تحدي، فإنه لن يستطيع أن يتعامل معها بشكل صحيح. سيأتي معنا ما أثار غياب هذا التوازن، لكن لن يتعامل معه بشكل صحيح، قد تهلكه. إذن هذه التحديات تصيبنا جميعا. فالفرق بين الإنسان والآخر ليس هو في قدر التحديات التي تواجهه والمشكلات التي تصيبه، وإنما في تلك النفس التي تقبلت هذه التحديات و تعاملت معها. ولذلك نجد الأخوين في أسرة واحدة، تربوا في بيئة واحدة بطريقة واحدة، نجدهم يختلفون في المشكلات التي يواجهونها، أحدهم يستطيع أن يتحكم بها والآخر لا يستطيع. فالفرق إذن ليس في نوع المشكلة، وإنما في طريقة التعامل معها. وأيضا لذلك نجد بعض الناس لديه مشكلات كبيرة جدا وكثيرة، ومع ذلك يعني متزن ويسير في حياته بطريقة جيدة. وبعضهم لديه مشكلات قليلة لكنها يعني تهلك حياته ولا يستطيع التعامل معها. فإذا بما أننا خاص إحنا هذه الحياة، هذا الحبل الذي سوف نسير عليه، ستواجهنا فيه تحديات، لابد أن أكون مستعدا لها، لابد أن أكون مستعدا لها. هل لديكم إضافة حول أهمية الحديث عن التوازن، أو لماذا نتحدث عن التوازن؟ أسعد بها. ما الأشياء التي تدفعنا إلى طرح مثل هذا الموضوع؟ الأشياء التي نراها تقتضي منا طرق هذا الموضوع بشكل كثير جدا. الشات عندكم مفتوح، طيب جميل ممتاز. إذا لعل بعض النقاط أيضا سنجدها في المحاور الأخرى. جميل، هنا الأخ يقول كثرة المشتتات، ممتاز، وهذا بالفعل يعني من الأشياء التي تجعلنا نتحدث عن التوازن، هي نقطة مهمة حقيقة، كثرة المشتتات وكثرة النماذج الموجودة، يعني النماذج الشخصيات، نماذج المواهب، نماذج الحلول المتاحة، الخيارات المتاحة، كثرة الخيارات المتاحة أحيانا يدفع الإنسان إلى التشتت. يعني مثلا خاصة الآن مثلا مع مواقع التواصل الاجتماعي، أنا أتابع شخص متقن في جوانب معرفية معينة فأريد أن أكون مثله، والثاني ما شاء الله داعية مؤثر فأريد أن أكون مثله، والثالث ثري وصاحب تجارة فأريد أن أكون مثله، فهذا يدفع الإنسان إلى التشتت، وهذا التشتت سوف يؤثر في توازنه بلا شك. فهذه نقطة ممتازة، وهذا يعني أنا ما أظن أن يعني آباءنا يعرفون، في آباءنا لما كانوا في أعمارنا لا يعرفون شخصي، لا يعرفون ثلث أو ربع الشخصيات التي نعرفها نحن في أعمارنا. نحن نعرف الألوف من الناس وإن كانت معرفة عن بعد، لكن حتى هم لم يكونوا إلى، يعني كانت حدود العلاقات لدى الشخص هي حدود مدرسته، حدود الحارة، حدود الأقارب فقط. وغالبا الحارة الواحدة يكون هناك تشابه كبير بين الناس في العادات وفي الاهتمامات وفي القدرات وحتى في المدرسة نفس الشيء، لكن أن يكون الإنسان لديه هذا الكم الهائل من الناس الذين يعرفهم ولا يعرفهم، يعني أنا ليست الفكرة أني أنا أتابع مثلا مسلسل أو فيلم أو مثلا أشاهد أخبار فأعرف شخصيات بأسمائها، لا، أنا أتابع أناس أعيش معهم في حياتهم، أعرف تفاصيل حياتهم، فهي معرفة قد تكون أحيانا أكثر من معرفتنا ببعض أقاربنا. هذا الحضور الكبير لتلك النماذج حقيقة لا شك أنه مؤثر في توازن الإنسان. ممتاز، أيضا هذا من الأسباب اللي أذكرها أحد الأخوة هنا، الجهل بالنفس وبالذات. بالفعل نحن نتحدث عن التوازن، يعني هناك كثير من يجهل نفسه ويجهل ذاته. حسنا، ننتقل إلى الحديث عن مفهوم التوازن. ما مفهوم التوازن؟ أولا أصل هذا المفهوم أو دليل هذا المفهوم أو يعني أو مصدر من مصادر التي يمكن أن نستقي منها مفهوم التوازن هو ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبي الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة أو متبذلة، فقال لها ما شأنك، يعني ليست يعني لم تحسن اللباس أو تاركة للباس أو زاهدة في لبسها وهيئتها، فقال لها ما شأنك، قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، أي أن أبو الدرداء يعني منشغل عن أهله، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال لسلمان كل، فقال يعني سلمان لأبو الدرداء قال كل، قال أبو الدرداء قال إني صائم، فقال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل، يعني جعله يترك صومه، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، جاء أبو الدرداء إلى مجلل أراد أن يقوم ويصلي، فقال له سلمان نم، فنام. ثم ذهب يقوم مرة أخرى فقال له سلمان نم، فلما كان من آخر الليل قال له سلمان رضي الله عنه قم الآن، قم الآن، فصلى يا. ثم قال له سلمان بعد ذلك إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أبو الدرداء ذكر له نفسه ذلك، فقال أبو النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. إذن إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، هو من كلام سلمان رضي الله عنه، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الحديث نحن نستقي مفهوم ومعنى التوازن، وهو إعطاء كل شيء حقه من غير زيادة ولا نقص، إعطاء كل شيء حقه من غير زيادة ولا نقص. وهذا يعني أن التوازن لا يعني التساوي في المقدار لكل مجال، لا يعني التساوي، بل يعني مراعاة جميع المجالات بإعطاء كل مجال منها الحد الأدنى الذي يجب مراعاته فيه. فإذا التوازن باختصار من خلال كلمة سلمان رضي الله عنه: إعطاء كل شيء حقه من غير زيادة ولا نقص. سنجد أيضا في الوحي أن هناك توجيهات تتعلق فيها معنى التوازن، فيها معنى التوازن، وهي كثيرة جدا. منها قوله تعالى: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخر ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة والآيات الكثيرة التي تدل على أهمية التوازن. والشريعة يعني من خصائصها هذا التوازن والتكامل. سنجد أن خطاب الوحي مثلا يخاطب العقول مرة ويخاطب القلوب تارة، خطاب لا ينفر من الدنيا التي هي محل معاش الناس، وأيضا لا ينسى الآخرة التي هي مآل حياة الناس، إلى آخره من خطابات الوحي. ولذلك إذا، وهذا موضوع يستحق البحث، يعني استلهام معاني التوازن في خطاب الوحي وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المواقف الكثيرة جدا التي تضمن هذا المعنى. بعد ذلك يأتي الحديث عن ثمرات هذا التوازن. إذا كان الإنسان متوازنا، فما العوائد التي ستعود عليه من هذا التوازن؟ أولا، حسن التصرف والتقدير الصحيح للأشياء، وهذه نقطة في غاية الأهمية. كثير من الناس لا يحسن التصرف بسبب اختلال التوازن لديه، واختلال التوازن قد يكون اختلال توازن في التصرفات، وقد يكون اختلال توازن في التصورات، فيضخم من الشيء، يبالغ فيه، يحقر منه، يصغر منه في تصوراته، وهذا يقتضي سوء التصرف. فإذا من ثمارات التوازن حسن التصرف والتقدير الصحيح للأشياء. إذا واجهت الإنسان مشكلة أو وقع في مصيبة أو واجهه تحدي ما، استطاع أن يقدره ويتعامل معه بطريقة صحيحة ويتصرف معه بطريقة ناجحة. أيضا القدرة على حل المشكلات، بمعنى أن الشخص الذي يكون متزنا إذا واجهته مشكلة سوف يستطيع أن يعالجها ويحلها. إن لم يكن متزنا فإنه سوف يراكم هذه المشكلات، وتتعقد. أيضا من ثمرات هذا التوازن التقليل من المشكلات وسد منافذها وتحجيم أثرها. الأول هو الحل المشكلة. طبعا في مشكلات لا يمكن حلها، نقول تقليلها قدر المستطاع. مثلا الشخص الذي لديه مشكلة أو لديه عدم اتزان في العاطفة، يعني إما أن يحب بشدة أو يبغض بشدة، هذا سوف يعني تكون حياته عبارة عن مجموعة مشكلات مع ناس وشخصيات القريبة وبعيدة، فيكثر عليه المشكلات. أما الشخصية المتزنة فهو يقلل المشكلة، أو أيضا يسد منافذها، يعني أنا لا أعالج أثار المشكلة وأترك أسبابها، وإنما حتى منافذها التي تأتي منها المشكلات أحاول أن أعالجها، وأيضا تحجيم أثرها علي. قد يكون الإنسان مبتلى بمشكلة لا يستطيع انفكاك عنها، مثلا أبتلي مثلا بوالد يعني شديد الغضب أو يظلمه أو غير ذلك، أو مثلا ولد في أسرة قد انفصل الوالد عن والدته. طيب هذه المشكلة كيف تتعامل معها؟ أنت تحاول أن تحجم أثرها السلبي عليك قدر المستطاع. أيضا من ثمارات التوازن الاستمرارية والثبات. الشخص المتزن سنجد أنه شخص قادر على الاستمرار في هذا الحد والسير فوق حبل الحياة، هو قادر على الاستمرار، ليس شخص كثير التوقف، كثير السقوط، كثير الاضطراب، كثير التلون، مرة يعني هنا ومرة هنا، مرة يريد أن يكون شيئا ثم يريد شيئا آخر، مرة في شخصية مرة بشخصية أخرى إلى آخره من السمات التي قد تظهر بسبب عدم التوازن، عدم التوازن. فإذا حتى نستمر وحتى نثبت، والثبات هنا لا يعني عدم التطور وعدم التجديد وعدم يعني الزيادة في الخير، وإنما هو ثبات النفس، ثبات النفس واستقرارها. من ثمرات التوازن أيضا الثقة بالنفس، وهذه نقطة مهمة جدا. يشعر الإنسان أنه قادر على حل المشكلات، قادر على على مواجهة التحديات، قادر على السير فوق هذا الحبل والاستمرار عليه. الخوف المستمر من الفشل، الخوف المستمر من السقوط، الخوف المستمر من عدم أداء المهام بشكل صحيح، يدخل علاقة فيخشى أن تتوقف، يعالج مثلا معرفة معينة أو تخصص معين فيخشى أن يفشل، يبني علاقة ويخاف أن تموت إلى آخره. هذا الخوف المستمر يعني له أثار شديدة وكبيرة ترجع إلى فقد الثقة بالنفس. أيضا من أثار ثمرات التوازن الشعور بالرضا والطمأنينة، الشعور بالرضا والطمأنينة، بمعنى أن الإنسان يشعر بالرضا عن نفسه وطمأنينة في السير وعدم الخوف وعدم الملل، وأيضا يستطيع يرى من نفسه أنه يستطيع أن يستمر كما يريد ويخطط لنفسه. هذه أبرز ثمرات التوازن. ما يليه هو أثار غياب التوازن، أثار غياب التوازن، وهي عكس الأمور السابقة. أحسنت. من ثمار التوازن أيضا الإنجاز بالفعل، والإنجاز يعني يؤثر في التوازن ويساعد على التوازن. يعني لماذا؟ لأن الإنسان يشعر بالفرح والرضا فيستمر في التوازن، وهذا ينعكس إيجابا على نفسيته وعلى شعوره. أحسنت. أثر غياب التوازن هي عكس الثمرات. ونحن إذا تأملنا فقط في أنفسنا وفي من حولنا سنجد أن كثيرا من المشكلات التي نعاني منها هي بسبب فقدنا للتوازن في ذلك الوقت، أو فقد الآخرين للتوازن في ذلك الموقف. أولا سوء التصرف وعدم تقدير الأمور بواقعها الصحيح. نجد الإنسان يبالغ، تأتيه مصيبة أو مشكلة فيظنها هي القاضية التي لا يستطيع أن يقف بعدها. ربما يأتي أحد مثلا يصاب مثلا بفشل مثلا في الجامعة مثلا أو في المدرسة، فيراه هو الموت يعني الأحمر خلاص الذي أتاه ولن يستطيع أن. وأنا أعرف أحدهم ممن فشل في مادة واحدة في مرحلة ثانوية وكان ناجحا في شخصيته وناجح في جوانب كثيرة، فيعني من بعدها تغير، يعني فلان قبل تلك المادة وبعد شخص آخر، وبقي حتى اليوم متأثر بذلك الموقف. أحسنتم. التشتت والفوضى من أثار غياب التوازن، وهذا ظاهر جدا. أيضا المبالغة في إطلاق الأحكام على الآخرين، سنجد أن بعضهم إما أن يحب بقوة أو يبغض بقوة، ولذلك جاء الحديث أحبب حبيبك هونا ما، أو في الأثر أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك في يوما ما، وهذا ان شاء الله سياتي في 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 مجالات في مجالات التوازن. ايضا من اسباب غياب التوازن تعقيد المشكله. هذا الشخص اذا غير متزن، اذا واجهته مشكله يصير زي 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 سماعه الجوال لما تكون مربطه كده، يعني تفكها تزيدها تعقيد، فتصبح المشكلات معقده ويدخل فيها ناس كثيرين ويبالغ في طريقه حلها، فبدل ان يحلها يساهم في زيادتها. ايضا سنجد انه شخص كثير المشكلات. لماذا؟ التوازن كما سياتي معنا مجالات، في توازن ايماني، في توازن علمي، في توازن تربوي، في توازن اجتماعي. طيب عندما يكون فكل جانب من جوانب شخصيتي فيه ضعف في التوازن، فهو مرمى للمشكلات، فهو مرمى للمشكلات، فهو نقطة ضعف تأتيني منها المشكلات. قد تأتيني مشكلة مثلا من بيتي، من أسرتي، هذه مشكلة، ثم مشكلة في وظيفتي ومحل عملي، ثم مشكلة في علاقاتي مع جيراني، ثم مشكلة في أناس من في مع أقاربي، وهكذا. فإذا غير المشكلات يعني يلا الإنسان يتحمل نفسه أصلا، فما بالك في تحمل مشكلات الآخرين. أيضا سنجد بالفعل أي صحيح أن هذا يؤدي إلى إرهاق، يعني كثرة المشكلات يعني تؤدي إلى تعقيد المشكلات، إلى تعظيم أثر المشكلات عليه، إلى الإرهاق، إلى الشعور باليأس، إلى الإحباط من التغيير، ويعني إلى آخر السلسلة المظلمة. أيضا من أثار غياب التوازن البطء في التقدم. سنجد هذا الشخص بطيء في التقدم جدا، لا يكاد يتحرك خطوة، لا يكاد ينجز مهمة، لا يكاد يحقق هدف. لماذا؟ لأنه ضعيف التوازن وعنده مشكلة في التوازن. مثلا لو تخيلنا مثلا سيارة تمشي، إذا كان شخص سيارة متزنة فإنها سوف تسير بسرعة وتقطع الطريق بشكل سريع، بعكس أخرى غير متوازنة يعني عجلاتها معطلة أو فيها أي مشكلة. أيضا سرعة الفشل، سنجد هذا الإنسان سريع الفشل. لماذا؟ الآن الإنسان إذا مثلا في أراد أن يكون قارئا أو طالب علم مثلا أو مهتم بالمعرفة، هو سيظل إنسان لديه حياته الطبيعية في أسرته وفي علاقاته. هذه العلاقات سوف تؤثر بلا شك، إذا أصبحت هناك مشكلة ستؤثر عليه، وهذا التأثر الذي سيصيبه سينعكس على دراسته، على التخصص الذي يريده، على العلم الذي يريد أن يتخصص فيه إلى آخره. فسوف يكون هناك سرعة دائما في الفشل، وهي عكس الشخصية المتزنة التي تستمر كما ذكرنا قبل قليل. الخوف المستمر، الخوف، القلق، عدم الثقة بالنفس، كلها هذه من أثار غياب التوازن. أيضا عدم الشعور بالرضا بسبب الفشل المستمر، بسبب الخوف، بسبب البطء في التقدم، هذا كله بسبب كثرة المشكلات. يعني كل هذه الأسباب، الأثار السابقة، كلها بلا شك سوف تؤدي إلى عدم شعور بالرضا عند الإنسان. أيضا ما الأشياء التي ما أثار غياب التوازن في ظنكم، التي إذا يعني إذا فقدنا التوازن سوف تصيبنا، سوف تنعكس علينا سلبا؟ أحسنتم، زيادة أثار التعثر وبطء القيام عقبة. يعني هو ليس فقط كثرة التعثر والخطأ، وإنما اليأس عن معاودة المحاولة مرة أخرى. أحسنتم، إطفاء الحرائق طوال الوقت. يصبح شخص يعني ما حل مشكلة من هنا إلا تبدأ مشكلة في ناحية أخرى، وهكذا. فيبدأ طولة عمره يعني لم يحظى بفترة يشعر بها بالاستقرار الذي سوف يبدأ ببناء نفسه إلى آخره. يخسر كثير من العلاقات بلا شك، وهذا ظاهر جدا. كثير من العلاقات سوف يخسرها سواء كانت قريبة أو بعيدة. تضخم بعض الاهتمام ببعض الجوانب على حساب غيرها. بالفعل نجد هذا الشخص قد يعني قد يكون قد يعني يبدأ يضخم جانب من الجوانب وغيره أهم منها، لكن هذا بسبب غياب التوازن. القلق الدائم بسبب التشتت وعدم الرضا، فعلا القلق والخوف والشعور بالتشتت كما ذكرنا. طيب إذن هذه أثار غياب التوازن.